هي والأحكام الظاهرية، الموارد التعبد بالأحكام الظاهرية كالتعبد بالفن مثلا. قلنا أن المحذور الملاكي يمكن تقريبه بنحوين. التقريب الأول هو أن المولى إذا أمر بشيء أمرا واقعيا لا بد أن يكون له غرض ومصلحة مثلا من وراء ذلك الأمر، فعل المأمور به، وهذه المصلحة والغرام في الفعل حينما يجعل حكما ظاهريا على خلافه يكون قد فوته على المكلف. فتفويت المصلحة، تفويت الملاك خبيث، أو لا يصدر مثلا من المكتسب. إذن فيلزم تفويت الملاك، تفويت المصلحة وإلقاء المفسدة وهو خبيث على المولى الذي تكون أحكامه تابعة للمصالح والمقاصد. قلنا أن هذا يمكن توسعته حتى بناء على مسلك الأشعري الذي ينكر التبعية. الأشعري ينكر التبعية ولا ينكر أصل وجود غرض بالفعل حينما يأمر العمل بذلك، ولو أن يكون ذلك الغرض في ضرر الآمر أو في ضرر المأمور. ينكر التبعية للمصالح والمقاصد والحسن والقبح القبليين ولا ينكر أصل الغرض. فيقال حينئذ كيف أن هذا الجاعل الآمر الذي أمر على أساس غرض بالفعل إن ذاك يفوت هذا الغرض الذي أراده بحكم الواقعي، يجعل حكم آخر مناقض مانع عن ذلك الحكم، نقيض ذلك الحكم. هذا تقريبا، ولعل هذا هو ظاهر مثلا شبهة ابن تباء أنه يلزم من التعبد بالفن تحليل الحرام الواقعي أو تحليل الحلال الواقعي. يقصد مثلا الإلقاء في الإسلام والصرف أو تفويت مصلحة الواجب. التقريب الآخر للمحذور الملاكي ما ذكره المحقق الإصفهاني والمحقق العراقي من أنه يلزم نقض الغرض بلحاظ الجاعل، فإن الآمر حينما يأمر المولى حينما يجعل يكون جعله لغرض وداع من هذا الجاعل، لأنه إنما يجعل من أجل أن يحرك المكلف والفعل. وهذا غير ذلك الغرض، ذلك الغرض غرض في الفعل، هذا غرض آخر للمولى في نفس جعله في الحكم الواقعي. غرض المولى من جعله للحكم الواقعي تحريك المكلف ودفعه نحو الامتثال، نحو تحقيق ذلك الغرض في الفعل. حينئذ هذا الجعل إما مقيد أو مطلق. إذا كان مقيدا بغير فرض الحكم الواقعي الحكم الظاهري، يعني مقيدا بفرض العيب، وهذا معناه هذا خلف. المفروض أن الأحكام الواقعية موجودة في موارد الأحكام الظاهرية، هذا معناه اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين فقط. إذن الحكم الواقعي المفروض أن جعله مطلق كامل محفوظا حتى في موارد الأحكام الظاهرية. هذا الإطلاق في الجعل أو هذا الجعل المطلق غرض الآمر منه إنما هو تحريك المكلف نحو الامتثال، ولو في طول تحصيل العين أو في نفس الاحتمال إذا كان له أيضا منجزان. فيكون غرض الآمر من جعله تحريك المكلف ولو في طول الوصول لهذا الحكم إليه. فجعل حكم نقيضه، حكم نقيضه أي جعل التنخيص مثلا بذلك المولد الذي هو الحكم الظاهري يلزم منه نقض هذا الغرض من الجعل الواقعي المطلق. فإذا لماذا جعل حكمه الواقعي حتى في مولد الشك؟ لماذا جعل ذلك الحكم الواقعي مطلقا في موارد الشك أو الظن الذي يثبت في مولده التنخيص مثلا أو ما هو خلاف ذلك؟ فيلزم نقض الغرض بلحاظ الجعل نفسه، بلحاظ الحكم لا بلحاظ الفعل. وهذا تقريب آخر في نفس الغرض. الوجوه العشرة المتقدمة كلها، كل تلك الوجوه التي دفعت مثلا حاول بها المشهور أن يدفع إشكال المحذور الخطابي أي محذور اجتماع الضدين، تلك الوجوه باستثناء وجه صاحب الكفاية كلها لا تفيد في دفع هذا المحذور. استثنينا الوجه الثالث والرابع الذي كان لصاحب الكفاية، والذي قلنا فيما سبق أن هذا الوجه يلتزم في الواقع بأن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الحكم الظاهري، لأنه هكذا كان يقول بأن الحكم الواقعي إنشائي فقط. في مورد الحكم الظاهري الحكم الواقعي إنشائي فقط وليس فعليا. هذا المسلك يدفع كلا المحذورين، كما يدفع محذور الثبات الخطابي يدفع محذور الملاكي أيضا بكلا التقويلين، لأن هذا يلزم صاحبه يلتزم بأن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الحكم الظاهري، وإنما مجرد حكم إنشائي. إذن فلا جعل حقيقي، يعني لا يكون هناك إرادة حقيقية تشريعية للمولى ولا تحريك، لا يريد أن يحرك في هذا المورد أصلاً لكي يلزم نقل القرار ونحو ذلك، لا بالتقريب الثاني ولا بالتقريب الأول، لأن يعني معنى أن الحكم الواقعي ليس فعلياً في مورد الشك أن مبادئه أيضاً ليست فعلياً، فليس فيها مصلحة فعلية لكي يمكن أن يقال بأنه يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. هذا الواجب لو تم هنا هنا أيضا يتم في مقام الجواب عن هذا المحذور الملاكي بكلا تقريبه، لكن هذا الواجب قلنا فيما سبق التزام بالإشكال بحسب ظاهره يكون التزام بالمحذور الإشكال الخطابي والملاكي معا، يعني دفع للمحذورين بالالتزام بالتصويب وعدم انحفاظ الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري، وبهذا يرتفع موضوع المحذورين معا. كلا المحذورين إنما يريدان الخطابي والملاكي بعد الفراغ عن فعلية الحكم الواقعي وفعلية مبادئه في موارد الحكم الظاهري، وأما إذا رفعنا بيان عن فعلية الحكم الواقعي فارتفع المحذور. وأما الأجوبة الأخرى التي ذكرت فكلها إنما تفيد لو تمت تفيد في دفع التضاد محذور التضاد، أما هذا المحذور لا يمكن أن يدفع بشيء من مثلا التقريب الذي كان يقول بأن المجعولة في الحكم الظاهري الطريقية أو المنجزية أو الإرشاد إلى الأمر العقلائي الجية العقلائية، هذه فليس حكما تكليفيا، الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا ليلزم مثلا التضاد بينه وبين الحكم الواقعي، وهذا غاية ما يصنع يدفع محذور التضاد ولا يدفع محذور تفويت الغرض، لأن هذا الحكم الذي عبارة عن جعل الطريقية أو المنجزية أو الفكرية على كل حال سوف يكون مؤمنا للمكلف، المكلف سوف يرتب عليه التأمين العقلي ويترتب على ذلك جواز ترك ذلك الفعل الذي هو واجب واقعا، وفعل ذلك الفعل الذي هو حرام واقعا، فوقع التفويت، وقع التفويت المصلحة أو الإلقاء أو نقض الغرام بلحاظ الجعل الواقعي. أو الوجوه التي كانت تحاول أن تدفع غائلة التضاد والمحذور الخطابي بأن مرتبة الحكم الظاهري متأخر عن مرتبة الحكم الواقعي، فلا يلزم اجتماعهما في مرتبة واحدة بلا تضاد، وهذا غاية ما يصنع لو تم يدفع محذور الخطابي وهو التضاد، أما أن المكلف سوف يفوته تفوته المصلحة الواقعية على المحذور مطلقا على حاله، لأن المكلف هذا الحكم الظاهري سوف يصل إليه ويعمل به ويكون مؤمنا في حقه، فتفوته المصلحة الواقعية بتسبيب من المولى أو يقع في المفسدة الواقعية بتسبيب من المولى فيكون قبيحا. وهكذا نقول عنها الوجوه التي كانت تحاول أن تحل الإشكال أو التضاد المحذور الخطابي من باب عدم امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، أيضا هذا غاية ما يصنع، غاية ما يصنعه إنما هو دفع مثلا محذور التضاد اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو الأمر واللا أمر في مولى واحد الأمر والتأخير، لكن فوات المصلحة الواقعية أو الإلقاء في المفسدة الواقعية أو نقض الغرض من التكليف الواقعي المطلق هذا واقع على ما يندفع بذلك المحذور. الوجوه التي كانت تحاول أن تقول بأن الأحكام موضوعات الأحكام الواقعية في عالم الذهن لا تجتمع مع موضوع الحكم الظاهري، دائما احدهما لحاظا يكون لا مع الاخر، فلا يقع كسر وانكسار بين الجهات المحسنه والجهات المطلوبيه واللا مطلوبيه في عالم الاراده والكراهه وفي عالم الحب والبغض وفي عالم الوجود واللا وجود في نفس المولى الذي هو محل العروض الحقيقي للحب، أيضا لو تمت تلك الوجوه لا تفيد في ذلك هذا المعنى، وغاية ما تفيد أنه لا تضاد، لأن عالم الخارج الذي يجتمع فيه العنوانان ليس عالم الحكم، عالم السقوط لا عالم الحكم، عالم النفس نفس المولى ولحاظ المولى الذي هو عالم عروض الأحكام والتكاليف أو مبادئ الأحكام والتكاليف، دائما أحد الموضوعين يكون موجودا حينما لا يكون الموضوع الآخر حاضرا، وهذا يؤدي إلى أن لا يلزم محظور التضاد في الحكمين الواقعي والظاهري. أما على كل حال هذا الحكم الظاهري مؤمن ومنجز حينما يصل إلى المكلف، فسوف يوقعه في تفويت الملاك الواقعي الكبير القبيح تفويته مما يلقي في المفسدة أو يفوت أي مصلحة. فكل تلك الوجوه بحسب الحقيقة الوجه الذي كان يقول بأن الحكم الظاهري حكم طريقي محض أو المصلحة في نفس جعله، أيضا هذا الوجه حكم طريقي محض، هذا الوجه أيضا بظاهره لا يفيد في دفع هذا المحظور الملاكي إذا لم يرجع إلى أحد الوجوه التي سوف تأتي فيه دفع هذا المحظور الملاكي، إذ يقال أن هذا الحكم الظاهري على تفرضه ليس له مصلحة ومبادئ مستقلة عن مبادئ الواقع لكي تقع يقع تضاد بينه بينها وبين مبادئ الحكم الواقعي، لكن هذا الحكم الظاهري الطريقي مؤمن على كل حال ويترتب عليه التأمين والتنجيز خارجا، إذن يلزم منه تفويت الملاك الواقعي في مورد كون الحكم الواقعي الحكم الظاهري واصلا مكلف ومؤمنا سيكون قبيحا. إذن فالوجوه السابقة العشرة كلها لا تفي، يعني باستثناء وجه صاحب الكفاية ما عداها لا يمكن الاستناد إليها لدفع هذا المحذور، ومن هنا تصدى المحققون أمثال المرزا والمحقق العراقي وغيرهما إلى أن يستأنفوا جوابا مستقلا عن المحذور الملاكي غير تلك الأجوبة المتقدمة منهم، ومن هنا وجدت أجوبة أخرى غير تلك الوجوه العشرة في مقام حل هذا المحذور الثاني وهو المحذور الملاكي. المحقق النائيني في فوائده حاول أن يجيب على هذا المحذور الملاكي والذي ذكره بالتقريب الأول كما قلنا أمس التحصيلي، حاول أن يجيب عليه بأجوبة عديدة بأربعة أجوبة. الجواب الأول الذي ذكره المرزا لدفع المحذور الملاكي قال بأن هذا المحذور إنما يلزم لو قلنا والتزمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأن هذه المصالح مصالح لزومية لازمة الاستيفاء، وأنها بمثابة العلل التكوينية مثلا للحكم والتشريع. وأما إذا أنكرنا قلنا أن الأحكام التكوينية تابعة لأمور هي مجرد مرجحات ومحسنات للتكليف، لأنها علل للتكليف، محسنات ومرجحات للتكليف، لا يجب استيفاؤها على كل حال، ليست لازمة الاستيفاء، إنما هو وجه حال أدى إلى أنه لا يجعل هذا الفوض، ويمكنه أن يفوض هذا الشيء، بل يكون على هذا الفوض، حيث أنها لم تكن لازمة الاستيفاء، أي مانع من تكليف، فلا قبح في تكليفها. حاول في هذا الجواب الأول أن ينكر أصل الموضوع لهذا المحذور الملاكي في الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية تابعة كلها لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بمثابة العلل لها لإيجابها وتشريعها، وأنها لازمة الاستيفاء عقلا يقبح تفويتها. كل هذه فروض أنتم فرضتموها لا دليل عليها، إذن وليكن نفس دليل الحكم الظاهري كاشفا عن أنه لا توجد مثل هذه المصالح والمفاسد بهذه المرتبة التي لا يجوز تفويتها، نفس الدليل الظاهري يكشف عن أن هذه مجرد مرجحات لا أنها هي أمور ومصالح لا الأملاكات لازمة الاستيفاء ويقبح تفويتها. هذا الكلام هذا الجواب الذي ذكره أولا لا يفيد إلا في دفع محذور التقريب الأول من المحذور الملاكي، أما التقريب الثاني يبقى على حاله، وهو أن هذا الحكم الواقعي إما مجعول مقيدا بصورة العين فهذا هو التصويب الباطل، أو مطلق شامل لصورة الجهل أيضا، إذا كان مطلقا كيف ينفض غرضه من جعله مطلقا أن الغرض من جعل التكليف الواقعي مطلقا حتى في حالة الجهل والشك إنما هو التحريف والمحرك فيها من قبل المولى، فكيف يمنع عنها؟ وينقض ذلك بجعل ترخيص رافع ومانع للمحرك فيها. وثانيا هذا لا يفيد حتى في دفع المحذور الملاكي بتقليبه الأول، لأننا كما بينا في الإشكال المتقدم في توسعة التقليب الأول، فإننا حتى إذا أنكرنا وجود مصالح ومفاسد واقعية يقبح تفريطها في متعلقات الأحكام، لا إشكال في أن كل حاكم حينما يأمر بأمر يحكم بحكم له غرض في ذلك الفعل المأمور به، وحينئذ تفويت ذلك الغرض من قبل نفس هذا الأمر ممتنع. ممتنع بمعنى أنه لا يقع، لا نريد أنه ممتنع قبيح مثلا عقلا حتى يبتني على مسالك القبح والفوز، أو يلزم اجتماع الضدين حتى يرجع إلى محذورات غوائد العقل النظري، أنه لا يصدر من الإنسان الملتفت الذي يعلم ويلتفت إلى أمره ومعنى أمره عندما يأمر بشيء إنه غرض في هذا الفعل، سواء كانت هذه سواء كان ذاك الغرض مصلحة أو كان الغرض تحكم فعل مضر، عمل مضر له ولعبده، لكنه يريده على كل حال، كمن يريد شرب الخمر وهو يعلم بأنه مضر له، وهذا الإنسان له غرض في شرب الخمر وهو مثلا اللذة التي يستفيدها من شربه ولو كانت مضرة له ويدرك أيضا ضرريته له. فعلى كل حال كل أمر يصدر من المولى وكل إرادة تشريعية أو تكوينية لا تتعلق بفعل إلا من أجل وجود غرض في ذلك الفعل، وهذا الغرض سواء جعلناه مصلحة أو مفسدة حسن قبح، قبلنا الإدراكات العقلية العملية لقبح تفويتها أو لم نقبل أصلا الإدراكات العقلية العملية لقبح تفويتها أصل وجود غرض للآمر وللحاكم في موضوع حكمه هذا لا يمكن إنكاره، وإلا لم يكن يأمر. حينئذ يقال أنه الذي يلتفت ويأمر بشيء لا يأمر بخلافه، حينئذ لا يحكم خلاف ذلك الحكم الذي يفوت عليه ذلك الغرض إذا كان ملتفتا. نعم لو كان جاهلا لا يعلم أو يتصور أن الموضوعين لا يجتمعان في مورد واحد، حينئذ يمكن أن يجعل الحكمين لأنه لا يلتفت إلى أن هذا الحكم الثاني ينطبق في مورد الحكم الأول، أما هذا كله خلاف الفرق. المفروض أن فرض الشك عنوان المشكوك يمكن أن يكون مصادفا مع الحكم الواقعي والفرض الواقعي، وهذا يلتفت إليه الآمر نفسه، الآمر أيضا يلتفت إلى أن حكمه الظاهري المجهول على عنوان الشك والجهل قد يكون في مورده ذلك الحكم الواقعي الذي جعله والذي كان له غرضا من ورائه، أي شيء كان هذا الغرض، كيف فوت هذا الغرض وهو يلتفت إلى هذا الأمر إلى انطباق العنوانين في مورد واحد، فيلزم منه أنه قد فوت غرضه، والملتفت لا يفوت على نفسه غرضه، يمتنع عليه أن يفوت على نفسه الغرض. فالمحذور حتى بتقريبه الأول بعد توسعة التقريب الأول وجعله تقريبا تاما على مسالك الأشعري مسلك الأشعري والعدلي معا، هذا التقرير بهذا الجواب لا يندفع حينئذ، وكأنه تصور أن الإشكال والمحذور الملاكي كان مبنيا على مسالك العدلية فقط، ومن هنا أنكر مثلا هذا المسلك، وأن الملاكات والمصالح من قال أنها على مستوى لازمة الاستيفاء، لعلها محسنات، لعلها مرجحات يمكن حينئذ تفويتها. فهذا الجواب ليس جوابا على هذا المحذور الملاكي حتى بصيغته وتقريبه. فهذا معناه أنه لم يكن حكمه، إذا لم يكن الغرض غرضا يمكن، إذا لم يكن الغرض غرضا في مورده أمر، معناه أنه في مورد الشك لا يكون ذاك الحكم الواقعي فعليا، هذا رجوع إلى مسلك صاحب الكفاية. إذا كان الغرض نحو غرض ليس لازما ليس موجبا لأمره، معناه أن أمره في مورد الحكم الظاهري أمره الواقعي غير موجود. ثالثا يفترض أن ذاك الغرض لم يبلغ مرتبة بحيث يجعل أمرا على ليس بشكل بنحو بحيث يريده، وأخرى يفترض أنه بنحو يريده، إذا كان بنحو لا يريده فهذا معناه ارتفاع الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري وهو خلف، وإذا كان يريده حتى في مورد الحكم الظاهري يلزم ما يقال أنه كيف يفوته حينئذ على عبده بجعل حكم آخر يكون نتيجته ترك المكلف للفعل وبالتالي تركه لذاك الغرض الفعلي الذي يريده. فالمحذور حتى بالتقريب الأول يكون باقيا من المحذور الملاكي. الجواب الثاني الذي يذكره المرزا
أن هذا إرادته عدم لزوم جانبي بشيء، إرادة
الاستحباب. المقصود الإرادة، الإرادة اللزومية يعني الوجوب، ليس المقصود الإرادة الاستحباب. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الجزاق السر من الوجوه الأربعة، قال أن هذا المحذور إنما يلزم فيما إذا كان باب العلم منفتحا على المكلف، وأما بناء على انسداد باب العلم وعدم إمكان الوصول إلى الواقعيات فحينئذ لا يلزم محذور من التعبد بالظن ومن جعل الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن المكلف مع فرض انسداد باب العين لا يتمكن من أن يصل إلى تلك المصالح والمفاسد الواقعية إلا بأن يحتاط احتياطا تاما، والاحتياط التام على خلاف مبنى الشريعة استمحاء أن يأمر بالاحتياط الاحتياط التام. إذن فالمكلف حينئذ أمره دائر بين أن يحتاط الاحتياط التام، قل هذا الاحتياط التام في فرض الانسداد يحتاط الاحتياط التام، حينئذ هذا في هذه الحالة تكون الشريعة غير سمحة، وهذا شيء لا يريده الشريعة، لا تريده الشريعة. أو أن يترك كل التكاليف ويصبح مهملا، فهذا معناه أن يفوت عليه الملاكات الواقعية والمصالح والمفاسد بنحو أكثر وأشد. إذن أو الطريقة الثالث أن يجعل له الطرق والإمارات التي هي غالبا هم توصل إلى الأحكام الواقعية غالبة المطابقة للواقع، فيكون حينئذ هذا الثالث متحينا، إذ يكون فيه خير كثير لهذا المكلف، لا أنه يكون قبيحا بل لعله يكون لازما، لأنه يكون من ورائه هذا الخير الكثير، وهو أن المكلف سوف يدرك تلك الملاكات الواقعية في أغلب موافدها. ففي فرض الانسداد حينئذ هذا الآن هذا المحذور الملاكي غير واردين. حاول أن يجيب ثانيا بأن هذا ما يتم على فرض الانفتاح لا على فرض الانسداد، باعتبار على أنه في فرض الانسداد تحصيل العلم غير ممكن لفرض الانسداد، العلم الوجداني هنا أيضا يراد بالعلم العلم الوجداني، وقد قيل في مقدمات الانسداد أن العلم الوجداني خصوصا بالنسبة لأزمنتنا أمر متعذر تحصيله، إذا انتهى زمان التشريع كيف يمكن لنا أن نصل إلى الشارع الذي يفصل بيننا وبينه هذه السنين الطويلة؟ فتحصيل العلم الوجداني هذا ممتنع عادة ولو في مثل أزمنتنا، الاحتياط التام خلاف الشريعة السمحة ومذاق الشريعة، الإهمال تفويت للأحكام فوات للأحكام الواقعية بشكل أكبر، جعل الطرق سوف يكون فيه الخير الكثير لأن هذا هو الذي يقربه من الواقع، فيظهر من هذا أن المحذور المناكي غير موجود في فرض الانسداد، وفرض الانسداد هو الفرض الغالب في أكثر الأزمنة إذا استثنينا الزمان الخاص لزمن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأيضا لا لكل المكلفين، لأولئك الذين كانوا حوالي الإمام ويمكنهم الوصول إلى الأئمة عليهم السلام، وإلا أكثر المؤمنين حتى في تلك الأزمنة لم يكن يمكنهم الوصول إلى الأئمة. فصورة الانسداد أيضا صورة شائعة غالبة، هي صورة الاعتيادية في حق أكثر المؤمنين وأكثر المتشرعين. إذن فبهذا يظهر أن جعل القرة والإمارات والأحكام الظاهرية ليس فيها محذور ملاكي، بل بالعكس فيها خير ملاكي، إذ لو لم يجعل ماذا يصنع؟ يكلف الناس بتحصيل العلم، هذا ممتنع في حق أكثر الناس، يكلف الناس لا يكلفون بشيء، يبقون مهملين، وهذا فوات أكثر في الملاكات الواقعية، يكلفون بالاحتياط التام، هذا خلاف ملاك الشريعة. إذن فيتعين جعل الطرق والإمارات والأحكام الظاهرية التي تكون غالبة المطابقة للواقع. قل فلا يلزم من التعبد إلا الخير، هكذا تعبيره. هذا الجواب أيضا لا يمكن مساعدة عليه، فإنه أولا يظهر بما تقدم في الكلام الأول أن هذا ناظر فيه إلى التقريب الأول من محذور الملاكي إلى التقريب الثاني، يعني شبهة نقض الغرض تبقى على حاله، وهو أن المولى هنا لماذا جعل حكمه الواقعي مطلقا أولا حتى في مورد الجهل، ثم نقضه وجعل حكما ظاهريا على خلافه. الجمع بين إطلاق الحكم الواقعي في مورد الجهل والشك مع رفع اليد عنه جعل حكم ظاهري الجمع بين الأمرين يكون نقضا للغرض من الجعل، فإن المقصود من جعل هذا الحكم الواقعي أن يحرك ولو في طول الوصول والتنجوز أو في طول احتياط العاد، إذا هو أراد أن يحتاط يتحرك من ذلك الحكم الواقعي ويحتاط ولو بأدائه رجاءً احتمالان كما في العبد الذي ينتقل وينبعث نحو العمل حتى من احتمال الإثم، فكيف ينقض حينئذ هذا الجعل الواقعي واقتضاءات الجعل الواقعي للتحريك والمحركية بجعل حكم ظاهرين على خلافه؟ هذا المحذور يكون باقي مسجلا هنا أيضا. والمحذور الثاني أيضا يعني التقريب الآخر الأول الذي هو اعتمده في المحذور الملاكي أيضا لا يمكن دفعه بهذا الدفع، وذلك لأن ما افترض في هذا التقريب من وجود مصلحة، من وجود أن المولى أن الشارع مبنى الشريعة ليس على الاحتياط التام، ليس من ملاك الشريعة الاحتياط التام. هذا الكلام يحتاج إلى فهم وتفصيل، ماذا يراد من أنه لا يمكن ليس من ملاك الشريعة الاحتياط التام؟ هل المقصود به أنه لا يمكن الاحتياط التام، أو المقصود به أنه الاحتياط التام مفسدة وعسر وحرج ونحو ذلك من الأمور؟ إذا قصد أن الاحتياط التام غير ممكن فهذا لو سلم فهو لا يثبت جعل المنجسية حين جعل الحكم الظاهري وجعل التعبد بالطرق والإمارات، بل معناه أنه لا بد من الاحتياط بالمقدار الممكن، فإنما يمكن هذا الاحتياط حينئذ يجب عقلا، هذا الذي يسمى بالتبعيض والاحتياط في جريد الإسلام، فيجب التبعيض والاحتياط الذي هو قد يكون أوسع وأكثر حفظا للملاكات الواقعية من جعل الطرق والإمارات الأحكام الظاهرية. وإذا كان المقصود أن في إبقاء الاحتياط والتنجز للأحكام الواقعية ولو بمقدار الممكن من الاحتياط، هذا فيه مفسدة، وأن مذاق الشريعة لا يقبل، أن الشريعة سمحاء، هناك مصلحة في السماحة وفي التسهيل، فهذا بحسب الحقيقة رجوع إلى وجه آخر سوف يذكره، وهو وجود مصلحة أخرى في قبال الملاكات الواقعية. فتلك المصلحة إذا كانت تلك المصلحة مصلحة تدارك بها الملاكات الواقعية، رجع إلى ذات الجواب الرابع الذي يسميه بالمصلحة السلوكية الذي أسسه الشيخ الأعظم في السلوك وتبناه الميرزا، وأن في موارد الأحكام الظاهرية وسلوك الإمارات توجد مصلحة، هذه المصلحة تستوجب تدارك المصلحة الواقعية الفائتة بحيث لا يفوت بحسب النتيجة شيء بعد الكسر والانكسار، فاته مصلحة ولكن حصل على مصلحة أخرى بمقدار تلك المصلحة الفائتة. فهذه المصلحة التي اقتضت أن الشريعة تكون سمحة وسهلة وسهلة سمحة وسهلة، إن كانت مصلحة مداركة للحكم للملاك الواقعي فرجع إلى ذلك، وإذا كانت مصلحة غير مداركة وغير مزاحمة مع الحكم الواقعي إذن الحين الإشكال يبقى على حاله، وهو أن المولى هنا لماذا فوت المصلحة من دون تداركين؟ هذه المصلحة التي هنا كانت فعلية وكان ملاكها تاما وكانت تامة ومقتضية للامتثال، لماذا فوتها على هذا المكلف من دون وجود ما يتدارك به هذه المصلحة وهذا الملاك؟ فيكون هذا الجواب على أحد التقديرين راجعا إلى المصلحة السلوكية، وعلى التقدير الآخر غير مجد في دفع محذور قبح التفويت أو عدم إمكان التفويت، وأن التفويت لا يصدر من الإنسان الملتفت إلى غرضه الواقعي الذي يفوته بجعله الظاهري. فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام. الوجه الثالث الذي ذكره المرزا قال أنه في صورة الانفتاح أيضا يوجد جواب، لو قلنا بإمكان تحصيل العلم كما في زمان وجود المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع ذلك يمكن أن يقال بأن جعل الإمارات والأحكام الظاهرية لا بأس به، لا يلزم منه المحذور الملاكي وهو تفويت الملاك الواقعي، لأن انفتاح باب العلم بمعنى أن المكلف يمكنه أن يحصل على علم، لا بمعنى أنه يمكنه أن يصل إلى الواقع، فإن العلم وتحصيل العلم إمكان تحصيل العلم غير إمكان الوصول إلى الواقع. إمكان تحصيل العلم قد يكون هذا العلم الذي حصله جهلا مركبا، فهو علم وهو منجز يكتفي به المكلف في مقام تحصيل التكاليف وتفريغ ذمته عن التكاليف، لأن العلم منجز ذاتان وحجة ذاتان، لكنه جهل مركب يعني غير مصيب للواقع. فلعل المولى لاحظ انسداد باب الوصول إلى الواقع في موارد العين، ولو لأن العلوم يكثر فيها الخطأ بمعنى الجهل المركب فيها، فباب العلم منفتح لكن باب الوصول إلى الواقع منسد، لأن هذه العلوم قد يكون أكثرها قسم منها مخالفة للواقع، بحيث بحسب النتيجة مقدار المخالفة للواقع في مورد الإمارات ليس بأكثر من مقدار المخالفة للواقع في مورد العلوم الوجدانية، لو كلف المكلفون كلفوا بأن يذهبوا ويحصلوا العلم على الواقع. فالمولى حينما ينظر الأمرين يجد أن موارد تحصيل العلم إصابتها للواقع مع موارد إصابة الإمارات التي يريد أن يجعل الحجية لها، الظنون التي يريد أن يأمر باتباعها، يجد أن موارد الإصابة في هذا ليس بأكثر من موارد الإصابة في ذلك، وحينئذ يجوز له أن يأمر باتباع الظن، ولازم منه التفويت، لأنه هناك قسم من التفويت على كل حال حاصل، سواء أمر بهذا أو لم يأمر بهذا، وهذا حتى لو أمره بتحصيل العلم سوف يفوت قسم من الملاحظ، لأن حصول العلم غير الوصول للواقع. والأكثر من ذلك ليس بحاصل حتى في جعل التعبد الإمارات، لأن الإمارات أيضا غالبة المطابقة للواقع ولو بمقدار العلم الأعلى، علوم المكلفين الوجدانية على الأقل. إذن فيصح جعل التعبد الإمارات في مثل هذه الفرضية حتى على فرض انفتاح باب العلم. وإن شئتم قلتم أن هذه توسعة للجواب الأول، وهو أن الانسداد لا يراد به انسداد العلم، ينبغي أن يراد بالانسداد انسداد الوصول للواقع في هذا الدليل. نعم في مقدمات الانسداد يراد انسداد العلم، من هناك يبحث عن المنجد، أما هنا يراد يعني ما يكون مفيدا في إثبات المحذور الملاكي أن يكون باب الوصول إلى الواقع منفتحا. حينئذ يقال لماذا المولى منع عن ذلك ورخص في جعل حكم ظاهري كان نتيجته أن المكلفين لم يذهبوا للتعلم والوصول إلى الواقع، اكتفوا بالإمارات ففاتتهم الملاكات الواقعية ولو في بعض هذه الموارد، هذا تفويت قبيح عقلا أو خلاف فرضه. أما إذا كان باب العلم منفتح لكن باب الوصول إلى الواقع منسد في بعض هذه الموارد، لأن العلم أيضا يكون فيه خطأ وعدم إصابة للواقع، إذن فلا محذور ملاكي، لأنه على كل حال سوف يكون هناك تفويت بمقدار، وهذا التفويت إذا كان مساويا مع التفويت الحاصل من جعل التعبد للظن إذن يمكن للمولى أن يعمل التعبد للظن ولا يكون في ذلك قبح لحسب الحقيقة. هذا المحذور، هذا الجواب أيضا لا يدفع المحذور الخطابي، لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني، يعني المحذور الملاكي وهو نقض الغرض في جعل الخطاب الواقعي في مورد الحكم الظاهري، لكن الإشكال يبقى على حاله أن ذاك الحكم الواقعي في مورد هذه الإمارات غير المصيبة، غير المصيبة وغير المطابقة للواقع، هل يكون ذاك الحكم الواقعي فعليا أو لا يكون فعليا؟ إذا كان فعليا وكان جعله مطلقا، الجعل إنما يجعل من أجل المحركية، فكيف نقضه بنفسه؟ وكونه كان يفوته لو فرض حصول العلم له، لأن العلم أيضا قد يخطئ، هذا لا يكون حينئذ شافعا لدفع هذا المحذور، إذ ذاك التفويت تفويت قهري لا تفويت من قبل المولى، يعني هناك أيضا المولى كان يمكنه كان بما هو مولى لا بما هو خالق كان يرفع ذاك الجهل المركب، لكن بما هو مولى لا يمكنه أن يرفع ذاك الجهل المركب، بما هو خالق وعالم بالغيب يمكن أن يفعل، لكن الكلام في الغرض من الجعل بما هو مولى من المولى الصادر من المولى بما هو مولى. ففرق بين التفويت القهري الناشئ من خطأ العين الذي هو معذر عقلا هناك يفوت، لكن من دون أن يكون المولى قد ناقض غرضه من جعل الحكم فعليا في مورد العلم الخطأ، جعل الحكم الواقعي في مورد العلم بعدمه خطأ من جعل ذاك الحكم الواقعي فعليا، المولى لم ينقض غرضه، لأن هذا فوات بحسب الحقيقة، عدم محركية قهرية ناشئة من أن العلم معذر تكوينا وذاتا ولا يمكن سلب المعذرية عنه، بخلاف ما إذا كان المورد قابلا للمحركية كما في مورد الشبهة والشك والظن
الحكم الواقعي الفعلي قابل للمحركيه، والمولى يمنع من محركيته بان ينقضه بجعل حكم ظاهري رافع لمحركيته. قد نقض غرضه بالتقريب الثاني، يعني قد نقض غرضه من اطلاق الحكم الواقعي وفعليته في مورد الشك فالتفويت، ولا يقاس بمورد التفويت القهري. هذا اولا. فاولا هذا الجواب الثالث لا يدفع التقريب الثاني، ومن هنا يظهر ان التقريب الاول الجواب عليه غير التقريب الثاني، دفعه لا يكون بدفع بما يندفع به التقريب الاول، كما اشرنا في البحث السابق ان التقريبين الدافع لاحدهما ونكته احدهما غير نكته الاخرى الاخر، والذي قد يندفع به التقريب الاول لا يندفع به التقريب الثاني. هذا اولا. وثانيا هذا الذي قيل من أن المولى يرى أنه على كل حال مقدار من الأحكام، يرى موارد علم المكلف ويرى موارد الإمارات، فيجد أن العلم الوجداني أيضا فيه خطأ للواقع، فليجعل الحكم الظاهري والتعبد بالظن بأن المقدار الذي يكون تكون الإمارة مطابقة للواقع ليست بأقل من المقدار الذي يكون العلم مطابقا للواقع، ويمكنه أن يجعل، ومقدار من التفويت للغرض الموجود في الفعل يفوت على كل حال، سواء جعل الإمارة أو لم يجعل، اعتمد على العلم الوجداني. هذا الجواب إنما يتم فيما إذا كانت القضايا المجعولة والأحكام الشرعية المجعولة مجعولة على نهج القضايا الخارجية، بأن كان المولى يلحق قدوم المكلفين الخارجية وموارد الإمارات أيضا الخارجية، وأما القضايا المجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية فهذا الكلام لا يتم فيه، لأنه في موارد القضايا الحقيقية بعد لا يمر المولى إلى موارد العلم والشك الموجود بالفعل في الخارج أو الذي سوف يوجد في الخارج للمكلف من العلم أو من الجهل أو من الظن أو من الشك، وإنما يفترض الظن والشك ويفترض العلم واللا علم بنحو يعني ما يمكن أن يكون علماً. من الواضح عندما يكون الجعل بهذا النحو بأن لا يكون هناك نظر إلى العلوم الخاصة أو إلى الظنون الخاصة وموارد الإمارات الخاصة، حينئذ هذه المقايسة حينئذ لا تكون تامة. لا يمكن بنظارة القضية الحقيقية، بلبس نظارة القضية الحقيقية، بلبس منظار القضية الحقيقية بعد لا يمكن هذه المقارنة والمقايسة. هذه المقارنة والمقايسة بين موارد الخطأ في العلوم الوجدانية وموارد الخطأ والإصابة في الإمارات إنما يصح فيما إذا كانت الأحكام مجهولة على نهج القضايا الخارجية، لأن يلحظ المولى العلوم الخارجية للمكلفين، أنه كم يعلم ومن أي دليل يعلم وكم فيها خطأ في الخارج، وينظر أيضا إلى الإمارات الخارجية. وأما إذا كان الجعل قضية حقيقية كما هو كذلك هم في الحكم الظاهري وهم في الحكم الواقعي، إذن هذا البيان حينئذ لا يكون تاماً. الوجه الرابع الذي هو الوجه النهائي للمرزاء قدس السرور والذي يعتمد عليه كثيراً، الالتزام بوجود المصلحة السلوكية التي يتدارك بها تلك المصلحة والملاكات الواقعية التي تفوز من المكلف في موارد الخطأ وعدم إصابة الإمارات أو الأحكام الظاهرية، والذي سوف يأتي شرحه.